بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. حياكم الله شيخ عبد الكريم.
حياكم الله وبارك فيكم.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا يزال الحديث موصولا حول هذه الليلة العظيمة، ليلة القدر، فضلها والعلامات التي تعرف بها. ولو أتممتم الحديث حول ما بدأتم به في هذا الموضوع فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليلة القدر جاء في فضلها سورة كاملة، يقول جل وعلا: إن أنزلناه في، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقيامها يكون بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير. وقد دلت سورة القدر أن العمل في هذه الليلة خير من ألف شهر مما سواها، وهذا فضل عظيم ورحمة من الله بعباده، فجدير بالمسلمين أن يعظموها وأن يحيوها بالعبادة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأن أوتار العشر أرجى من غيرها، فقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في الوتر، وقال: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، غير ذلك من النصوص التي تدل على أن هذه الليلة في العشر، وأنها ليست في ليلة بعينها بل هي متنقلة، وإن كان المسألة مختلف فيها بين أهل العلم. ذكر الحافظ بن حجر من أقوال أهل العلم ما يقرب من 50 قولا في تحديدها، وكل مذهب من المذاهب فيه قول راجح بالنسبة لليلة معينة، فالذي تدل عليه النصوص أن هذه الليلة متنقلة في العشر وليست في ليلة معينة منها دائما، فقد تكون في ليلة 21، وقد تكون في ليلة 23، وقد تكون في ليلة 25، وقد تكون في ليلة 27، وقد تكون في 29، وقد تكون في الأشفاع، قد تكون في الأشفاع. إذن كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الوتر؟ لأنه جاء من يتحرى في السبع الأواخر، نعم، السبع الأواخر، من كانوا التمسوها لسابعة تبقى، لسادسة، لخامسة تبقى، إلى آخره. فهذه تختلف باختلاف بحسب تمام الشهر ونقصانه، فإن كان الشهر تاما صارت في الأشفاع، وإن كان الشهر ناقصا 29، نعم، صارت في الأوتار. فعلى هذا ينبغي للمسلم أن يعتني بهذه الليلة، وأن يحتسب قيام هذه الليالي كلها علّه أن يصادفها. فإخفاؤها مقصد من مقاصد الشرع، مقصد من مقاصد لكي يكثر اجتهاد الناس، لا يعتمدون على ليلة معينة بعد ذلك لا يقومون غيرها، لأن الناس إذا اتضح لهم الأمر يغلب عليهم الكسل. لا يقول الإنسان: أفلا أكون عبدا شكورا أن وفقني ليلة القدر أقوم عمري كله، نعم، في رمضان وفي غير رمضان. لا، إذا عرف وغلب على ظنه أن هذه ليلة القدر كسل عما عداها، ولذا جاء إخفاؤها، وإخفاؤها مقصد من مقاصد الشرع،
رحمة
بلا شك.
فضيلة الشيخ، هناك من يعبرون الرؤى، وربما حددوا هذه الليلة وقالوا إنها ليلة كذا وكذا. رأيكم في مثل هذه التعبير للرؤى؟
هذا مخالف للقصد الشرعي من إخفائها. وبإمكانه عليه الصلاة والسلام وهو المؤيد بالوحي أن يعينها بعد أن رآها الصحابة وتواطأت رؤاهم. الصحابة تواطأت رؤاهم على ليلة بعينها، ومع ذلك ما حددها النبي عليه الصلاة والسلام لكي يجتهد الناس وتكثر أجورهم، وهذا من رحمة الله عز وجل بخلقه، لأنها إذا عرفت بالتحديد ما اجتهد الناس بقية الليالي. وعلى هذا وبهذا نعرف خطأ من يحددها. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآها الصحابة وتواطأت رؤاهم عليها قال أرى رؤياكم قد تواطأت، ثم بعد ذلك قال من كان متحريا فليتحرها في كذا وفي كذا وكذا، التمسوها في السبع الأواخر في العشر الأواخر. يعني ما النبي عليه الصلاة والسلام بإمكانه أن يحدد ليلة بعينها من خلال هذه الرؤى، وهو أيضا مؤيد بالوحي، فكيف بغيره؟ ليس لأحد أن يحدد، لأن التحديد خلاف مقصد الشرع. ونظيره ساعة الاستجابة في الجمعة، جاءت حديث يدل على أنها في منتصف النهار، وجاءت ما يدل على أنها في آخر النهار، لكي يجتهد الناس في سائر الأوقات. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر، ليحقق الهدف الشرعي من إخفاء هذه الليلة. على كل حال، من قام ليالي العشر كلها إيمانا واحتسابا أدرك هذه الليلة بلا شك، وفاز بما وعد الله أهلها به، لكن شريطة أن يكون قيامه إيمانا واحتسابا. الباعث عليه الإيمان بالله عز وجل والتصديق بوعده والإخلاص له. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخص هذه الليالي بمزيد اجتهاد لا يفعله في العشرين الأول. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وقالت كان إذا دخل العشر أحيا ليله ويقضى أهله وشد مئزره إلى غير ذلك. وقد تقدم، هل يلزم العلم بليلة القدر؟ يعني هل لا يدركها إلا ولا يحصل له ثوابها إلا من علمها؟ نعم، اختلف العلماء في ذلك، والصواب أن من قامها نال أجرها ولو لم يعلم بها. وقول من قال إنه لا ينال أجرها إلا من شعر بها قول ضعيف، لأن الثواب مرتب على القيام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ولم يقل عالما بها. ولو كان العلم شرطا لحصول الثواب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ، يحسن الحقيقة أن الحديث حول علامات ليلة القدر التي يمكن أن تعرف بها.
ذكر أهل العلم علامات لليلة القدر وهي مستنبطة من النصوص، فمنها زيادة النور في تلك الليلة، ومنها طمأنينة القلب وانشراح الصدر من المؤمن. لا شك أن المؤمن يجد من انشراح الصدر وطمأنينة القلب في تلك الليلة أكثر مما يجده في بقية الليالي. لكن متى؟ الصدر إذا كان القلب سليم، أما إذا كان مدخول أو غافل وساهي، هذا مثل هذا في الغالب لا يدرك شيء من هذه العلامات، وإن حصل له أجر القيام. من علاماته أن الرياح تكون فيها ساكنة، فلا يأتي فيها رياح ولا قواصف، بل يكون الجو هادئا. أخرج ابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت رأيت ليلة القدر ثم نسيتها وهي في العشر الأواخر، وهي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمرا يفضح كوكبها، لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها. هذا حديث صح عند ابن خزيمة وابن حبان. وأخرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح. قال الهيثم رجاله ثقات. أيضا الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع، صافية، كما في صحيح مسلم حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. وفي المسند من حديث عبادة وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها. وأما ما يذكر من أن الكلاب لا يسمع لها نباح تلك الليلة أو أن الماء يسكن، هذا لا دليل عليه. فينبغي للمسلم أن يغتنم هذه الليلة المباركة فيكثر من الأدعية المأثورة كقوله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لحديث عائشة في ذلك أنها قالت رأيت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. مخرج عند أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، قال الترمذي حسن صحيح. وغير ذلك من الأدعية الجوامع الواردة في الكتاب والسنة، ويجتنب الأدعية المسجوعة وما فيه إثم أو قطيعة رحم، ولو اقتصر على المنصوص من الأدعية ونص على ما يحتاجه وما حاجته داعية إليه، لا شك أن هذا أولى وأحرى بأن يجاب. الله المستعان.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونفع بما قلتم أنه سميع مجيب، وبلغنا تلك الليلة ووفقنا إلى قيامها إيمانا واحتسابا برحمة منه وفضل إنه سميع مجيب. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة. نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.